فقولهما عليهما السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه كلمة تلقاها آدم وحواء من الله، ما يعرفان كيف يتوبان وكيف يستغفران. فألهمهم الله، بل أوحى إليهم هذه الكلمة لقوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمة. ما قال فتلقى آدم وحواء، لا حاجة إلى ذلك، زوجها، بعلها، قائدها، رائدها، المسؤول عنها، وإن كانت هي التي غررت به وتقدمت إلى الشجرة فأكلت منها، لكن القيادة للرجل. وهذه لطيفة من اللطائف التي تسمعونها، وهي أن الرجل مقدم على زوجه، ومن العيب أو العار أن تذكر للرجل امرأته معه، وهذا تعليم الله عز وجل. فتلقى آدم من ربه كلمات وحواء معه، وقالاها مع بعضهم البعض. قالا ماذا؟ قال: ربنا، أي يا ربنا. لماذا حذفت الياء حرف النداء؟ للقرب من الله. النداء تكون للبعيد: يا إبراهيم، يا إسماعيل، يا عثمان. أما الذي بين يديك تقول يا فلان؟ لا أبدا. عدنان اسمع، لا تقول. فالله عز وجل أقرب إلينا من حبل الوريد. فلهذا: ربي اغفر لي وارحمني، ربي خذ بيدي وانصرني. لست في حاجة يا رب إلا إذا كنت تريد أن تفرج همك وكربك يا رب. أما هو معك، إذ البشرية والخلق كله لن تكون أعظم من نملة بين يديك أنت أيها الإنسان. ربنا، أي يا ربنا. ما قال يا إلهنا، يا ربنا، يا خالقنا ورازقنا ومدبر أمرنا، يا مالكنا ومالك أمرنا، يا معبودنا الحق. ماذا يسألان منه؟ ظلمنا أنفسنا، إعلان عن توبتهم واعتراف بذنبهما. ظلمنا أنفسنا، ما هذا الظلم وما سببه يرحمكم الله؟ الظلم أنهما نهيا عن الأكل من شجرة معينة من شجار من أشجار الجنة، فلما أكلا منها ظلما أنفسهما. والذي ساقهم إلى هذه المحنة هو عدوهما إبليس عليه لعائن الله. وعداوته تجلت يوم ما أبلسه الله عز وجل. سبق في الآيات الكريمة أن الله عز وجل لما خلق آدم ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، قال الله للملائكة: أسجدوا لآدم. وإبليس من عالم الجن وكان مع الملائكة، وقد عرفنا التجانس بين الملائكة والجن أنه قريب جدا. عالم الملائكة مخلوق من مادة النور، وعالم الجن من مادة النار. هل بين النار والنور مجانسة وإلا لا؟ نعم، ليس كالطين بالنسبة إلينا. فكان مع الملائكة فرفض أن يسجد لآدم، حمله على ذلك الكبر، نزعة كبرية، كيف أسجد لمن خلقت طينا، وادعى أن خلقه من النار أفضل من خلق آدم من الطين، وكان القياس باطلا وفاسدا، لأن الطين مادة فيها السكون والطمأنينة والفوائد الكثيرة والثمار، وأما النار ماذا فيها؟ الطيش والإحراق، الخفة والإحراق. قاس فأخطأ في قياسه، ولكن تدابير العلي الحكيم. فلما أبلس توعد ماذا قال؟ ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ما دام هذا النوح هو الذي كان سبب في هلاكي، في إبلاسي وانقطاعي عن الخير وشقائي الأبدي، إذن أنا أعمل على أن أغويه وذريته انتقاما حتى يشقوا كما أشقى أنا. وحقيقة ما كان آدم وحواء السبب في إبلاسه، آدم بالذات يعني، لأنه رفض السجود له فأبلسه الله عز وجل. إذن قال ربنا ظلمنا أنفسنا بأكلنا من الشجرة حيث نهيتنا عن أكلها فأكلناها بتغرير العدو وتزيينه، فبذلك كنا ظالمين لأنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، الخسران الأبدي الذي لا ينتهي. إن لم تغفر لنا أولا تمحو هذا الأثر السيء من نفوسنا، ثم بعد ذلك ترحمنا برضاك والقرب منك لنكونن وعزتك وجلالك من الخاسرين. تقدم لنا أن الخاسرين هم الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وجاء هذا مبينا في آيتين اثنتين تنزيل وأخرى في آل حاميم. قل إن الخاسرين، أي بحق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أما أن تخسر صفقة تجارية أو تخسر قطيع من الغنم تؤخذ منك، أو تخسر مرأة ماتت أو ولد، ما هو الخسران الحقيقي؟ الخسران أن يفقد الإنسان نفسه وأهله. إذ علمنا أنه يلقى في عالم الشقاء في النار فيعيش بلايين السنين لا يرى أبا ولا أما ولا أخا ولا صديقا أبدا، وهو في ذلك العذاب الأبدي، أعوذ بالله من عذاب النار. هذا هو الخسران. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، بهذا تاب الله عليهم. بهذه الكلمة تلقاها آدم وعلمها حواء، تلقاها من الله، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وهذا أبو بكر الصديق يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة التوبة، فقال له إذا كنت في صلاتك في التشهد الأخير فقل ربي ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. كيف حالكم مع هذه؟ محفوظة عندكم؟ قال النووي رحمه الله لو نجمع بين ظلما كثيرا وكبيرا، ف فأصبحنا نجمع بينهما. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يحسن بنا أن نحفظه ونقوله وما في حاجة. كيف تحفظون؟ ما الطريق؟ جاءني بدر. أين بدر؟ إلى المنزل مساء اليوم وكتب أدعية. هذا الذي جاء يطلب الأدعية ويكتبها هو الذي يحفظها وهو الذي يدعو بها ولا يفارقها أبدا. وأما كلمة عابرة ما أكثر ما عبر. أزيد أؤكد وإلا لا؟ لو دخلت هذه في أعماق القلب وعرفنا مكاننا من ربنا ومصيرنا إليه وبين يديه ما استطاع أحد الليل أن ينام بدون حفظها. أبو بكر الصديق يتعلم رسول الله هذه الكلمة، كلمة التوبة. ربي ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. رب اغفر لي توب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذه كلمات التوبة. إذن قال ربنا ظلمنا أنفسنا، حفظ هذه الكلمة ولا لا؟ كلمات. فتلقى آدم من ربي كلمات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبع كلمات أو ثمان. قال فأجابهم الله عز وجل قال اهبطوا، اهبطوا من عال إلى أسفل، أي من دار السلام فوق السماء السابعة إلى أسفل إلى الأرض هذه. ومن العجيب في حيرة الناس وتخبطهم أن من أهل العلم من الضائعين من يقول الجنة هذه ما كانت في السماء التي هبط منها آدم. كيف يقول الله اهبطوا لو لم يكونوا في عالي الأماكن؟ كيف يستسيغون هذا الكلام؟ لأنهم معرضون عن كلام الله. الهبوط يكون من عالي ولا لا؟ ما يكون من مساوي للأرض اهبط منها. اهبطوا بعضكم لبعض عدو. بعضكم أي آدم وذريته، لبعض أي إبليس وذريته، أعداء لبعضهم البعض. بعضكم لبعض عدو. آدم وزوجه وأولاده أو ماله أولاد، ونحن من أين أتينا؟ وإبليس وذريته كم لا يحصي عددهم من الله. الكل عدو لبعضهم البعض. إذن عرفتم أن الشيطان عدو لنا ولا لا؟ هيا نعاديه، لا نصفق له ولا نؤهل ولا نرحب ولا نصغي إليه ولا نسمع منه، ودائما المشعال في أيدينا أو الشهاب ما إن يحوم حول قلوبنا حتى نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أصحاب الحفلات الضائعة، تلك الحفلات للرقص والأغاني والكلام السيء والمثيرات الغريزة، كل هذا من باب أنهم صافوا العدو ووالوه وأصبحوا في زمرتي وجماعتي. أصحاب المحطات السليمة التي ما بها دخن، ما إن يحوم الشيطان حولها حتى يتفطنوا ويلعنوه فيرحل إلى مسافات بعيدة. ولنقرأ لذلك كما سيأتينا في آخر هذه الصورة المباركة: إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان، طائف من الشيطان، تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. تعرفون الغي وسخ، كلام وسخ، أفعال وسخة، عقائد هابطة، ذي يغمسهم العدو فيها لأنهم والوه، ما عندهم من يحميهم. إذن هيا نعمل على أن نتقي ربنا، أي نجعل بيننا وبين غضبه وقاية. من أي جنس هذه الوقاية؟ كهوف تحت الجبال يعني، أو لا بد من عصبية رجال قبيلة يحمون؟ لا لا، جيوش جرارة. يمكن هذا؟ والله الذي لا إله غيره ما يتقى الله إلا بطاعته وطاعة رسوله. إذا تريد أن تعلن الحرب على الله فاعصه وتمرد عليه واخرج عن طاعته وتهيأ وانظر من الغالب. إذن لا سبيل إلا أن نسلم قلوبنا له تعالى، فلا تفكر إلا في طلب رضاه، ووجوهنا فلا نلتفت إلى غيره أبدا، لا راغبين ولا طامعين ولا خائفين. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. ولا ننسى أنك إذا عزمت الليل وقلت لا لأتقين الله عز وجل، نقول هنيئا لك بهذه العزيمة الصادقة، لكن تعلم ما يحبه وما يكرهه حتى تفعل المحبوب له وتترك المكروه له. وإذا صعب عليك هذا وما أدركت كيف الحب والكره، اعرف بما أمر الله عباده أن يفعلوا وبما نهاهم أن يتركوا. بعبارة أسهل، علموني كيف أطيع ربي، نطيعه بماذا؟ أقم الصلاة، آتي الزكاة، قول الحق، وهكذا. تجنب ما يغضب عليك الكذب والخيانة والتلصص والشرك والباطل. فالقضية ما هي قضية لا شيء، أنت تريد أن تخترق السماوات السبع الطباق مع ضعفك وعجزك وبشريتك. لو قيل لك لن تستطيع أن تصل هذا المستوى إلا إذا مت يابسا جافا 1000 سنة وأنت تموت، وهذا هين أيضا بالنسبة إلى أن ترتقي الملكوت الأعلى مقابل أداء فرائض بخشوع وإنابة واجتناب محرمات، وتستصعب هذا وتقول كيف. إذن قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، والعدو لا يحب لعدوه الخير أبدا أبدا. فلنتأكد من هذه العداوة ونلعن الشيطان، ولا نسمح له أبدا بتزيين الباطل لنا أو إغرائنا به وفعله، سواء كان عقيدة أو قولا أو عملا. ثم قال تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، ما هو دائم، إلى وقت معين. ولكم يا آدم ويا حواء ويا أولادهما ويا إبليس ويا ذريته الكل لكم في الأرض مستقر، أي مكان استقرار، فيه استقرار وإلا لا؟ هنا مما فتح الله به علينا في هذه الحلقة، لما أثيرت قضية الصعود إلى القمر وصحف القاهرة تكتب احجز تذكرة من الآن قبل أن يفوتك الوقت، أو أنتم ما ولدتم ذلك الوقت، احجز قبل أن يفوت الوقت الأوان، احجز تذكرة الصعود إلى القمر. ونحن في آخر المسجد يقوم الحاجات بحلب البلوغ، والله ما طلعوا القمر، يعجب الآخر ونقول خلوا يحلف، لماذا لما قلنا صعد رسول الله طلع إلى السماء قالوا كذب وخرافة، نصدقهم ويكذبوننا، كذبوهم ما طلعوا إلى القمر. ومع هذا نقول للأبناء والإخوان نلتزم الأدب واللياقة ونقول جائز، أما أن نقول طلع والله ما نقولها، نقول جائز، من الجائز أن يكون طلع. وتمضي الأيام والأعوام وتنكشف سوءة المبطلين، ويعلن الرجل الطيار الأمريكاني يقول كل ذلك أفلام وكذب، ما طلعنا إلى القمر ولا وصلنا إليه. عرفتم؟ والذي استنبطناه من الآية أنهم لو طلعوا إلى القمر ونزلوا به واتخذوا منازل يموتون في القمر ويدفنون فيه، والله يقول ولكم في الأرض مستقر، مستحيل أن يكون استقرار في الكوكب الفلاني الفلاني، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى نهاية هذه الحياة. تصدق من يقول ممكن نسكن في الكوكب الفلاني ونموت هناك؟ مستحيل، حتى إذا مات في الطائرة يلقونه في البحر أو يهبط إلى الأرض. واضح الآية وإلا لا؟ ولكم في الأرض مستقر، أي مكان استقرار تبقون فيه، ولكن إلى متى؟ دائما؟ لا أبدا، إلى حين. فأولا كلنا يموت كذا، الآن مستقر على ظهرها وغدا في بطنها، وبعد غد ينفذ من بطنها وظهرها وتلفظه. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ الأحياء فوق ظهرها وإلا، والأموات في بطنها يعيشون كالقمل على ظهرها، والذي يموت يدخله في جوفها وهي ماشية إلى النهاية. ولكم في الأرض المعهودة المعروفة هذه مستقر، مكان استقرار ومتاع بالأكل والشرب والحياة إلى حين الآجال والبعث الآخر. ثم قال تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، فصل الأمر ووضح. قال تعالى فيها تحيون يا آدم وذريته، يا إبليس وذريته. إبليس له ذرية؟ لا تسأل. إذن فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. لو قلنا الصعود القمر ممكن وصعدوا، أين يموتون؟ يموتون هناك، إذن كذبوا الله، إذن لن يموتوا إلا هنا في الأرض. حتى لو مات في الطائرة في كذا لا بد أن يموت في الأرض وفيها تموتون ومنها تخرجون. من يخرجكم؟ من يخرجنا؟ الله عز وجل. كيف يتم هذا الإخراج؟ بينه الله تعالى في كتابه. أولا ينزل ما من السماء أي من فوق. الجنة فيها أرض وفيها سماء ولا لا؟ أو ما فيها أرض وسماء؟ الجنة ما فيها أرض، إذن جالسون فوق ماذا؟ الأرض. فوق سماء ولا أين؟ إذن ينزل ما من السماء كمني رجال مطر، هذا بعد ماذا؟ بعد أن تنتهي الخليقة كلها، بعد النفخة، نفخة الموت والفناء، ونفخ في الصور، فإذا هدأت الأرض وسكنت وما بقي على ظهر أحد واستقرت وأصبحت كالصحفة الواحدة، ينزل ما من السماء فننبت بواسطته والله كما ينبت البقل. تعرفون البقل؟ ما هو البغل بالغين هو أخو الحمار. البقل بالقاف هو الخردل، اللفت، الجزر، البطاطس، البصل، الثوم. الآن الخردل بالذات يطول فيه ذراع. ينزل ذلك المطر ويصيب البذرة الأولى التي احتفظ الله بها في الأرض، وهو ما يسمى بعجب الذنب. عجب الذنب ماذا نقول؟ عجب الذنب عبارة عن حبة صغيرة أصغر ما تكون، وهي النواة التي منها نتكون، وتوجد هذه في آخر خرزات الظهر. الظهر فيه خرزات واحدة بعد واحدة، آخر خرزة فيها هذا العظيم الصغير لا يرى إلا مكبرات الرؤيا، ويسمى عجب الذنب. والله منه ننبت كما ينبت البقل. هذه أحاديث الرسول في الصحاح. فلما ننبت تحت الأرض وتستوي أبداننا، وإلا نباتنا صعب، يعني ما الفرق بين الخردل وبين الإنسان؟ يعني أصابعه هو ننبت كما ينبت، لأن النواة ما هي نواة خردل، أليس كذلك؟ هذه عجب الذنب من الإنسان، من عظم الإنسان. فإذا استوى الخلق يؤمر إسرافيل عليه السلام بالنفخة الثانية، وتسمى نفخة البعث، تسمى نفخة البعث. ينفخ إسرافيل تلك النفخة فتنتشر الأرواح كلها من ذلك البوق، وكل روح تدخل في جسدها والله لا تخطئه. ولا تفهم أن روح إبراهيم تدخل في بدن عيسى أو عيسى أو فلان أو فلان، كل روح تدخل في بدنها. عجب. وبما أننا نعلم إخوان العوام ونحن مثلهم نقول لا تعجبوا. كنا أهل قرى نجمع معزنا للراعي في الصباح، نأخذه إلى ذلك المكان المراح يرعى طول النهار، مع الغروب يأتي ويوصل المعز في أول باب في القرية، كل عنزة تدخل إلى بيت صاحبها ما تخصي أبدا. الراعي مع باب العنبرية يترك الماعز، كل عنز تدخل إلى بيتها هذا الآن. فلا تعجب إذا كانت كل روح ما تجهل نفسها ما تعرف بدنها تعرفه. إذن فإذا هم قيام ينظرون، هذه النفخة الثانية الثالثة. وفيه نفخة رابعة قالها بعض وأنكرها البعض، وهي إن شاء الله حق، لما تقف البشرية كلها في صعيد واحد ينفخ إسرافيل نفخة أخرى للصعق، فيصعق كل من في السماوات إلا من شاء الله، ثم ينفخ الرابعة فإذا هم قيام ينظرون. ولماذا أكدنا هذه وسبقنا إلى ذلك ابن حزم وغيره من العلماء؟ الذي رجع عندنا هو قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يفيق، فإذا بأخي موسى آخذ بقائمة العرش، لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطوف فلم يصعق. فاتضح الأمر. قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، جاء الرب وجاء ربك والملك صفا صفا، فالأرض كلها تصبح أنوارا من نور الله عز وجل، ليحكم بين الناس ليتم فصل القضاء. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فأكون أول يفيق من الصعقة، وإذا بأخي موسى واقف أخذ بقائمة العرش، قال: لا أدري هل جوزي بصعقة الصوف لم يصعق. هو صعق موسى في الدنيا ولا لا؟ لماذا يصعق؟ لأنه لما كلمه ربه عز وجل كفاحا بلا واسطة في جبل الطور من سيناء، شاقت نفس موسى إلى رؤية ربه، وما علم أنه لا يقوى، لأن بصره هذا ما يقوى على الأجسام التي ليست كهذه المعهودة. والدليل الملائكة معنا رأيناهم، لأن بصرنا محدود الطاقة. فتاقت نفسه إلى رؤية ربه فقال: ربي أرني أنظر إليك. ولا عجب، حبيب ربي أرني، يا ربي أرني أنظر إليك. فأجابه الله تعالى بقوله: لن تراني، إنك لن تراني، لن الزمخشرية، لن تراني. وبعد، إذا أنت ترغب وتلح في الرؤيا، ولكن انظر إلى الجبل أمامه، فإن استقر مكانه فسوف تراني. أضعف من جبل أمامك وإلا لا؟ ما قيمتك بالنسبة إلى جبل؟ وتجلى الرب وظهر للجبل فاندك الجبل. موسى كان يذكر جبل كأحد أمامه وإذا به كله رمل، فصعق موسى من هول الموقف والمنظر. فلما أفاق من صعقته قال: تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لعل موسى جوزي بهذه الصعقة، فما صعق لما نفق إسرافيل في الصور. فمن هنا كانت النفخات أربع، ومن قال ثلاث لا تجادلوا، قضية علم فقط، إن استقر في نفسك هذا لا بأس، وإلا كبار العلماء من الصحابة يقولون ثلاثة. النفخة الأولى نفخة الفناء، فناء الحياة وانتهايتها. النفخة الثالثة نفخة الصعق. النفخة الأخيرة للقيام للحساب والجزاء.
الشيخ بعض الناس يقولوا لما اغترف آدم الخطيئة قال اللهم إنا نسألك بحق محمد، مدى صحة؟
يقول هذا البحر الذي وراءنا زاده الله علما الحمد لله، استوعب كل كلام الشيخ من سنوات، اللهم زده نورا وهداية. يقول إن بعض الناس يقولون النبي صلى الله عليه وسلم توسل إلى الله، أو آدم توسل إلى الله عز وجل ليتوب عليه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا؟ اللهم إني أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي. كذبوا 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 إلى يوم القيامة. لو أنزل الله هذا في كتابه لهلنا وكبرنا، لو أخبر به رسول الله وأعلناه لقلنا الله أكبر. هذه كلها خرافات. قال اسمعوا الآيات وبعدها بالهداية. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال من هداية الآيات أولا قول آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا. الآية هو الكلمة التي ألقاها تعالى إلى آدم فتلقاها عنه فتاب عليه بها. الآية هذه في البقرة سلوناها فتلقى آدم ربي كلماتي، ما هذه؟ هي هنا. ثانيا قال شرط التوبة الاعتراف بالذنب. قال ماذا؟ ظلمنا أنفسنا، فشرط قبول التوبة الاعتراف بالذنب، وذلك بالاستغفار. قولك أستغفر الله أستغفر الله هذا اعتراف 100% بأنك أذنبت وأنك تعلن عن ذنبك، لكن ليس شرط تقول زنيت أو ظلمت أو كذبت، يكفيك أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه، هذه علامة توبتك. شرط التوبة الاعتراف بالذنب وذلك بالاستغفار أي طلب المغفرة. ثالثا شؤم الخطيئة. الخطيئة لها شؤم وإلا لا؟ ومصائب ونكبات. شؤم الخطيئة كان سبب طرد إبليس من الرحمة. إبليس أخطأ وإلا ما أخطأ؟ ما كيف أخطأ؟ رفض أن يسجد لآدم وإلا لا؟ ما هو شؤم هذه الخطيئة؟ إبليس طرده من رحمة الله نهائيا. وآدم أخطأ وإلا لا؟ خطيئته ماذا؟ أكل من الشجرة. توبته بماذا كانت؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإخراج آدم من الجنة بسبب خطيئتي، أي شؤم الخطيئة. إلى الآن والله العظيم ما نخطئ خطيئة إلا ولا أثر سيء إما في نفوسنا أو في حياتنا. رابعا لا تتم حياة للإنسان على غير الأرض، ولهذا لا قمر ولا كوكب آخر. لا تتم حياة للإنسان على غير الأرض أبدا، ولا يدفن بعد موته في غيرها أبدا، لدلالة فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فهمتم معاشر المستمعين؟ هذا القرآن الذي حولوه إلى الموتى لتبقى الأمة كلها في ظلام الجهل، وفازوا في مكرهم وهبطوا بنا أكثر من 1000 سنة وزيادة. هيا نعود إلى القرآن الكريم، عدنا قولوا الحمد لله ندرسه ونتدبره ونحن والحمد لله في خير وعافية. وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 24 ليلة 25 من شهر جمادى الأولى لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فاللهم حقق لنا هذا الخير الكثير. وها نحن مع صورة الأعراف المكية والتي تعالج القواعد والأصول الدينية الحقة: التوحيد، تقرير النبوة، الإيمان بالبعث والجزاء في الدار الآخرة، حق التشريع لله عز وجل. فلنستمع إلى هذه الآيات مرتلة من أحد الأبناء، ثم نأخذ في شرحها وبيان ما تحويه من النور والهدى إن شاء الله تعالى. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يا بني آدم، الله ينادينا نحن بني آدم مؤمنين وكافرين في الأولين والآخرين، إذ هذا النداء ليذكر لنا منته ونعمته علينا من أجل أن نحمده ونشكره، وذلك بتقديسه وتسبيحه وعبادته وحده. يا بني آدم، عرفنا من آدم وأنه كما قال تعالى خلقه من طين من حمأ مسنون، ثم بعد فترة بعد حين نفخ فيه من روحه عز وجل وأسجد له ملائكته وخلق حواء من ضلعه الأعوج، وتم هذا في الملكوت الأعلى في الجنة دار السلام فوق السماء السابعة، ولا التفات أبدا إلى وسوسة من يقول خلق الله آدم في الأرض، فكيف يقول اهبطوا اهبط يهبط من الأرض إلى أين؟ إلى أرض أخرى. أين هي؟ يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. أنزلنا عليكم، أولا آدم وحواء كساهما الله في الجنة وأعبطهما وعليهما الثياب الساترة للجسم، ثم علم من شاء من عباده صنع اللباس من أدوات معينة وبآلات معينة، فلهذا ثق بأن الإنزال كان أولا حيث أنزل آدم وحواء وعليهما لباس من دار السلام، ثم لما تناسلا وتكاثر أولادهما علمهم الله عز وجل كيف يصنعون اللباس من الصوف والوبر والشعر من القطن مما خلق الله من مواد في هذه الأرض. فقولوا أنزلنا عليكم امتنان منه، والإنزال يكون من عل والله فوق عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، فأمره وتقديره وهدايته لمن شاء كل ذلك من عنده. وأسهل ما تتصور أن الصوف يؤخذ من الحيوانات، والحيوانات من خلقها وحياتها متوقفة على الماء، والماء من أنزله، والنباتات من القطن وغيره، أليس الماء هو الذي السبب في وجودها فلهذا قل آمنت بالله وصدق ما أخبر الله تعالى به في قوله قد أنزلنا عليكم لباسا. واللباس ما يلبس، ما يسطر الجسم ويقيه الحر والبرد، ويسطر أولا سوءته وعورته. فكل لباس بين الناس والله هو الذي أنزله. وأما الريش، وأنتم تعرفون ريش الطيور وأنه جميل وحسن اللون، فاللباس إذا كان زائد على ستر العورة يقال فيه ريش لجماله وحسنه، مشبه بريش الطيور الجميلة المختلفة. فما كان لستر العورة ولدفع البرد والحر لباس، وما كان للتجميل والتحزين ولباس الأعياد والمناسبات يقال فيه ريش وريشا. ولباس التقوى ذلك خير، جملة مستأنفة. ولباس التقوى ذلك خير، هل المراد من لباس التقوى الدروع وأدوات الحرب لأنه يتقى بها العدو؟ يدخل في هذا، ولكن المراد أن من أطاع الله ورسوله حفظه الله وجمله وحسنه ورفع قدره وأعلى منزلته. فلهذا لباس التقوى أجمل وأكثر حسنا وبهاء من لباس على جسم صاحبه فاسق أو فاجر أو فاحش أو ضال أو كافر. الترغيب في التقوى، في تقوى الله عز وجل. لباس التقوى خير من لباس القطن والحرير. نعم أكرمنا الله فستر أجسامنا، ولو شاء لتركنا عراه كالبهائم. امتن علينا بهذه النعمة لنحمده ونشكره فنقول الحمد لله. وبالإجماع وفي كل الملل والنحل أن كشف العورة محرم ولا يصح أبدا، إلا من فسد عقله وفسدت فطرته وانما حسمه من ديوان الناس وأصبح كالبهيمة يمشي عاريا. وقد هبطت البشرية حتى أصبح هناك نادي يقال له نادي العراه، يوجد في أوروبا، ولا التفات إلى هذا، ولكن الوضع العام حتى الذين في الجبال يتيهون يسترون عوراتهم بما شاء الله أن يسترها بالفطرة، لأن الله أنزل لنا هذا اللباس. وأما الرياش والريش فهو بحسب قدرة الإنسان وحاجته. ومع هذا لباس التقوى خير. في هذا يقول الشاعر، يقول: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا، ولا خير في من كان لله عاصيا. أعيد البيت أو البيتين. قال: إذا المرء لم يلبس ثياب لباس إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى إذا المرء لم يلبس ثياب من التقى تقلب عريانا وإن كان لابسا، تقلب بين الناس عريانا وإن كان لابسا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان له عاصيا، أي لله عاصيا. إذن عرف المستمعون والمستمعات أن اللباس امتن الله به علينا فلنحمده ونشكره، أليس كذلك؟ مع العلم بأن الله حرم على ذكورنا على فحولنا لباس الحرير والذهب، وخص هذا بالمؤمنات، أما الرجال فليس لهم أبدا أن يلبسوا الحرير ولا الذهب، وهذه إجماعية. أما النساء أحل الله لهن الزينة مطلقة، يلبسن الذهب والحرير. ومع هذا لباس التقوى خير. رجل عليه ثياب فاخرة كما تشاهد وهو فاجئ أو فاسق، فهل المؤمنون ينظرون إليه نظرة تعجبهم؟ والله ما يريدون أن ينظر إلى وجهه. وإذا كان العبد تقيا برا صالحا، والله ولو كان عليه ما عليه من الثياب يريدون أن يدخلوه في قلوبهم. هؤلاء الأحياء أولياء الله، وهم المؤمنون المتقون الذين يحبون ما يحب الله ويكرهون ما يكره الله. وحسبنا أن يقول ربنا ولباس التقوى خير. من خلق الخير وأخبر به؟ أليس الله؟ ثم قال تعالى ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ذلك المذكور من آيات الله الدالة على وجوده وعلى علمه وقدرته وحكمته ورحمته حتى يؤمن الناس به. هذا الخلق وهذا التدبير من آيات الله الدالة على أي شيء؟ على وجوده ربا لا رب غيره، وإلها لا إله سواه، وأنه المعبود الحق، وأن غيره من المعبودات معبودات باطلة. فيؤمنوا به لعلهم يذكرون. إذا شاهدوا هذه الآيات وتدبروا فيها قالوا آمنا بالله. فإذا قالوا آمنا بالله طلبوا الطريق إليه ومعرفته ليحبهم ويحبوه. وهكذا لو تذكر الكفار والمشركون من العرب والعجم وتأملوا في الخلق والكون لبحثوا عن من هو الخالق، من هو المدبر، هذه مظاهر حكمة وعلم أين صاحبها، فيجدون من يرشدهم إلى الله عز وجل. لكن الذي ما يتذكر يأكل ويشبع ولا يفكر ماذا أكل، من أين أكل، من أكله، من أطعمه، كالبهيمة ما يفكر. وإلا لو يجلس المرء تحت شجرة فقط ينظر هذه الشجرة من أنبتها، من جاء بها، من نشر ظلها، من أوجد أوراقها، لماذا هذا، ويسأل يقال إنه الله خالق العالمين ورب كل شيء. هكذا يقول تعالى ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون فيؤمنون ويشكرون. الآية الثانية يقول تعالى يا بني آدم، ينادين وإلا لا، أبيضنا كأسودنا، يا بني آدم يا ذرية آدم لا يفتننكم الشيطان. من هذا الشيطان؟ 99% ما يعرفون. الشيطان ذاك الذي وسوس لأبينا آدم في الجنة وأخرجه منها لأنه رغبه في الأكل من الشجرة المحرم أكلها والمنهي عن أكلها، غشه وخدعه وهو يعرف أنه إذا عصى الله عز وجل يخرجه من الجنة، وهذا من الحسد ومن الانتقام. أولا إبليس هو الذي أبلس وأخرج من الجنة قبل آدم، آدم ما أخرج منها إلا بعد حادثة الأكل من الشجرة، فهذا العدو الذي هو الآن يحاربنا ليلا نهارا ولا يريدنا أن نسلم قلوبنا لله عز وجل، لما أبلس وانقطع عن الخير بسبب آدم إذن قال لأفعلن به ما فعل به، فزين له الأكل من الشجرة، فلما أكل منها مع زوجته انكشفت سوءتهما وزالت الأنوار عنهما، وحينئذ أهبطهما الله إلى الأرض، ما هم بأهل يبقوا في الملكوت الأعلى إلا في الحياة الثانية النقية الطاهرة. فهو تعالى ينادينا، والنداء كما علمتم يجعل المنادى يقبل عليك يسمع منك، فإذا ألقيت إليه بالخبر وجد مكانا له، بخلاف إذا لم تناديه. هذا سر نداء الله عز وجل، إذ فطرتنا إذا نادانا المنادي يا فلان أقبلنا عليه، بخلاف إذا لم ينادنا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. هذه النصيحة من أين هذه؟ من يقوى عليها؟ من يأتينا بها؟ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، احذروا، وفتنة الشيطان هو أن يصرفنا عن الإيمان والتقوى لنصبح كفر فجر وفساق يزغرد ويولول وأصبحنا أولياء، إذ مهمته هي هذه، ما دمت قد شقيت بسببكم إذن أحملكم على الشقاوة لتشقوا معي. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، كيف؟ أي لا تقبلوا تزيين المعصية التي يزينها، سواء زين لك ترك واجب أو زين لك ارتكاب محرم. طريقته مع آدم هي هذه الطريقة مع الناس، الجرائم التي ترتكب، الزنا، اللواط، السرقة، الخمر، القتل، الغيبة، النميمة، هذه الجرائم فطرية، هذه بواسطة ماذا تتم؟ والله بواسطة الشيطان. فيا ابن آدم العاقل إذا وسوس لك بالمعصية إلعنه واستعذ بالله عز وجل منه، مهمته أن لا يرى مؤمن على الأرض ولا مؤمنا. لا يفتننكم الشيطان أي لا تقبلوا فتنته، اعرف الحق واعرف الباطل، وإذا جاء يوسوس لك ليحملك على الباطل استعذ بالله وانجو. اعرف الحق إذا جاء يصرفك عنه لتبتعد عنه وتتركه استعذ بالله، واعلم أنه هو الذي وسوس لك هذه الوسوسة، واترك ما زين وحسن، تكون قد استجبت لأمر الله عز وجل. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. من أخرج آدم وحواء من الجنة؟ أليس هو؟ ليس معناه أنه أخرجهما وجرهما بحبل، الله الذي أخرجهما، لكن ما السبب؟ هو الذي كان السبب، لما زين لهما الأكل من الشجرة وعصيا ربنا عز وجل ما أصبح أهل للبقاء مع الله في الملكوت الأعلى، اهبطوا إلى الأرض. كما أخرج أبويكم والأم والأب إذا غلبت تقول أبوين ولكن لا تقول أمين، لكن التغليب دائما الذكور أولى، الأبوان الأم والأب. إذن كما أخرج أبويكم من الجنة، أية جنة هذه؟ الذين ينقلون عن اليهود وبني إسرائيل يقول الجنة في جبل من جبال صنعاء وإلا جبال تبت، وكلام باطل. وهو الجنة المعهودة في الذهن في القلب التي أخبر عنها الله أنبياءه ورسله مئات الآلاف، وبعد ذلك كل ألم يرتدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسألكم بالله، ما عرج برسول السماء الذي يقول لا كفر أعمى وأحمق ولا وجود لإيمانه أبدا؟ والله يقول وقوله الحق: سبحان الذي أسرى بعبده، من عبده؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ليلا أو نهارا، ليلا من المسجد الحرام. أين المسجد الحرام؟ في مكة، بعدما أجريت له عملية غسل القلب، أجريت له عملية غسل القلب وحشوه بالنور والحكمة ليصبح أهلا لأن ينازل أهل السماء ويتكلم معهم. إلى المسجد الحرام، إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى إلى الملكوت الأعلى، إلى الجنة دار السلام. ويؤكد لكم هذا قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. رأى جبريل محمد صلى الله عليه وسلم في مكة في جياد، ورآه مرة أخرى أين؟ في الجنة عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالخرافة والتضليل اليهود والإسرائيلي وأن هذه الجنة كانت في الأرض عبارة عن بستان، خرافة وضلال. كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، هل نزعه بيديه؟ يعني ما دام حملهم على المعصية هو السبب في نزع اللباس، من أجل ماذا فعل هذا؟ ليريهما سوءاتهما. ما كانا يشعران بالسوء والفرج أبدا، كان النور يغشيهما ولم يخطو ببالهما شيء اسمه عورة أو غريزة أو كذا. فأراد العدو أن ينزع هذا من قلوبهم وأن يحملهما على ما هو عليه، كشف سوءتهما فأصبح يرتعدان ويغطيانها بشجر الجنة. ومن هنا ما زالا إلى اليوم، إلى ما بعد اليوم، يحمل النساء على كشف عوراتهما. لأجل ماذا؟ والله لا من أجل العهر والزنا، ما زال إبليس يعمل على كشف السوءات. فما كشف النساء سوءاتهن وخرجن متبرجات خالعات إلا انتشر الزنا وعمت الفاحشة وجاء الدمار والهلاك. أو ما تعتقدون هذا؟ لماذا زين لآدم الأكل من الشجرة؟ أما قال ليريهما سوءاتهما، لماذا يسوءاتهما؟ ليرغب في الجنسية، وحينئذ تقع الفتنة. أما قال تعالى لا يفتننكم الشيطان، فلهذا لا يحل أبدا لمؤمن ولا لمؤمن أن يرضى بذلك، أن تخرج المؤمنة كاشفة عن سوءتها وعورتها وجمالها أبدا. ومن فعلت ذلك مدفوعا بدفع إبليس عليه لعين الله، ومن ساعد على ذلك ورغبها وكتب لها ذلك والله لمدفوع بدفع إبليس عليه لعين الله. ماذا قال؟ قال ليريهما سوءاتهما، ثم قال تعالى اسمعوا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، حتى لا تقول ما رأينا إبليس الذي تقول أنت يدفعنا إلى الزنا والعهوى والباطل، ما أنت بأهل لأن تراه، هو من عالم وأنت عالم. ومن قال كيف؟ هو الدكتور عندنا، الجراثيم الميكروبات التي لا ترى إلا بالمجاير ومكبرات النظر، هل ترونها أنتم؟ إذا قولوا ما في، لكن آثارها موجودة ولا لا؟ المرض، إذا الشيطان وأولياء من الكفار موجودون، الدليل على وجودهم العهر والكفر والباطل والشر والظلام والخبث، ذي مظاهر أكثر من مرض الأجسام. إنه يراكم أي هو إبليس وأولياؤه من حيث لا ترون، الآن هو يتمعض أو يتمغص من كلام هذا لعنة الله عليه، وهو يرانا ويسمع. إنه يراكم هو وقبيله، قبيل جماعة من جنسه، من حيث لا ترونهم. ثم قال تعالى إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، فكل من كفر ولم يؤمن بالله ولقائه ورسوله ودينه، كل من كان هكذا فإنه ولي للشياطين. من راغب أن يكون وليا للشياطين فليترك الصلاة وليفسق وليفجر، يصبح والله وليا للشيطان. ومن أراد أن يهرب من ولاية هذا العدو يؤمن ويتقي فقط، يؤمن ويطيع الله ورسوله، يصبح عدوا رقم واحد للعدو هذا لإبليس. إن من يخبر بهذا الخبر الله جل جلاله، إنا جعلنا الشياطين حسب سنتنا في الخلق أولياء للذين لا يؤمنون. أولا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، هذه تتناول ما كان عليه العرب في الجاهلية، إذ كانوا لا يطوفون بالبيت إلا عراه، من وجد ثوبا من ثياب الحمص استأجره اكتراه حصل عليه طاف به، من لم يجد ثوبا من ثياب الأشراف طاف عريانا، يطوف بالبيت عريانا تعبدا وتقربا إلى الله. من زين له ماذا؟ الشيطان. حتى قال الطائفة اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، وهي ترتعد المسكينة ما وجدت بما تستر فرجها، ومع هذا يقولون الله أمرنا بهذا، هذه دين إسماعيل ممكن، أو يقولون. وإذا فعلوا فاحش قبيحة من قول أو عمل قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قال تعالى قل لهم إن الله لا يأمر بالفحشاء أبدا، فكل قبيح من قول أو عمل أو سلوك والله ما يأمر الله به. اجزم واحلف بالله أن الله ما أذن في هذا، كل قبيح شديد القبح من الفواحش القولية والعملية حاش لله أن يأمر بها، وقد حرمها ومنعها وتوعد عليها بمر العذاب وأشده. والصورة مكية ولا لا؟ أهل مكة الآن ترتعد فرائصهم في كرب من هذا الكلام، ما هو كوضعنا نحن الآن. وإذا فعلوا فاحشة، ما الفاحشة يرحمكم الله؟ كل قول أو عمل قبيح هو فاحشة، وخاصة إذا اشتد قبحه، كلمة قبيحة هي فاحشة. وبعد ذلك كل فاحشة الزنا واللواط والبخل أيضا، قارنوا البخل مع الزنا والعياذ بالله. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل لهم يا رسولنا إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا التوبيخ وإلى لا، والتهديد والوعيد، أتقولون على الله ما لا تعلمون. فلهذا لا يحل لإنسان كافرا أو مؤمنا أن يحرم أو يحلل أبدا، إذ الذي يحلل ويحرم من؟ الله، لأنه أعلم بحاجة خلقه وما يدبر لهم وما يعد لهم، وهو أعلم بالمضى والمنافع من غيره. فلهذا لا يحل لأحد أن يحرم ما حرم الله أو يحل ما حرم الله عز وجل، ليس من حق أي أحد بدليل هذه الآية. ونعم أتقولون على الله ما لا تعلمون، هذا توبيخ وتقريع ولا لا؟ كيف تقولون على الله ما لا تعلمون؟ جماعة عقبة بن معيط وأبي جهل والوليد وكذا في كرب من هذه الآيات في مكة. معاشر المستمعين نتلو عليكم شرحها في الكتاب. معنى الآيات قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ما معنى يواري؟ فقط أنتم تعرفون، والآخرون ما معنى يواري؟ يواري بمعنى يغطي ويستر، يوارى الميت بالتراب وإلى لا حتى ما يعرف وتكشف عورته. يواري سوآتكم، ما السوء؟ ما يقبح النظر إليه، يجب أن يتعلم الناس. وريشا، ريش الحمام وإلى العصافير، ما المراد بريش هنا؟ لباس الأعهاد والأعراس وأيام التجميل، هذا الرياش. هذا النداء الكريم المقصود منه تذكير المشركين من قريش بنعم الله وقدرته عليهم لعلهم يذكرون فيؤمنون ويسلمون بترك الشرك والمعاصي. من نعمه عليهم أن أنزل عليهم لباسا يوارون به سوآتهم، وريشا لباسا يتجملون به في أعيادهم ومناسباتهم. ثم أخبر تعالى أن لباس التقوى خير لصاحبه من لباس الثياب، لأن المتقي عبد ملتزم بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله يأمران بستر العورات والمحافظة على الكرامات، ويأمران بالحياء والعفة وحسن السمت ونظافة الجسم والثياب، فأين لباس الثياب مجردة عن التقوى من هذا اللباس؟ وقوله تعالى ذلك من آيات الله، أي من دلائل وعلامات قدرته الموجبة للإيمان به وطاعته. وقوله تعالى لعلهم يذكرون، أي رجاء أن يذكروا هذه النعم فيشكروا بالإيمان بالله وطاعته. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. وفي الآية الثانية ناداهم مرة ثانية فقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، يحذرهم من إغواء الشيطان لهم، مذكرا إياهم بما صنع مع أبويهما من إخراجهما من الجنة بعد نزعه لباسهما عنهما فانكشفت سوآتهما، الأمر الذي سبب إخراجهما من دار السلام، منبها لهم على خطورة العدو من حيث أنه يراهم وهم هو وجنوده وهم لا يرونهم عدو. ولا لا، عليك بالسلاح العاد ذكر الله دائما. ثم أخبر تعالى أنه جعل الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون، وذلك حسب سنته في خلقه، فالشياطين يمثلون قمة الشر والخبث، فالذين لا يؤمنون قلوبهم مظلمة لا لانعدام نور الإيمان فيها، فهي متهيئة لقول الشيطان، لقبول الشيطان وقبول ما يوسوسون به ويوحونه من أنواع المفاسد والشرور كالشرك والمعاصي على اختلافها، وبذلك تتم الولاية بين الشياطين والكافرين. وكبرهان على هذا الولاء بينهم أن المشركين إذا فعلوا فاحشة خصل قبيح ذميمة شديد القبح ونهوا عنها، احتجوا على فعلهم بأنهم وجدوا آباءهم يفعلونها وأن الله تعالى أمرهم بها، وهي حجة باطلة لما يلي: أولا، فعل آبائهم ليس دينا ولا شرعا حتى يحتج به. ثانيا، حاشا لله تعالى الحكيم العليم أن يأمر بالفواحش، إنما يأمر بالفواحش الذين يأتونها وهم الشياطين وأولياؤهم من الإنس. ولهذا رد الله تعالى عليهم بقوله إن الله لا يأمر بالفحشاء، ووبخهم معنفا إياهم بقوله أتقولون على الله ما لا تعلمون. إن شاء الله فهمتم الآيات، إذا قرأتم الصورة تقفون عندها شيئا فشيئا حتى نلم ونصبح إذا قرأنا القرآن نفهم كلام الله عز وجل، أما ما نجتمع عليه ولا نتدارس والله ما نعلم أبدا، لو تقرأ في كل يوم 100 مرة. هداية الآيات، انظر من أين استنبطت هذه الأحكام. أولا، التذكير بنعم الله تعالى المقتضي للشكر على ذلك بالإيمان والتقوى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم، ذكرهم بنعمة ولا لا؟ من أجل ماذا؟ ليشكروا فيؤمنوا ويطيعوا ويتقوا. ثانيا، التحذير من الشيطان وفتنته، لا سيما وأنه يرى الإنسان والإنسان لا يراه، لو كنا نراه كنا نعرف كيف نتصرف كيف نهرب، لكن ما نستطيع رؤيته، فلهذا الحذر الحذر، والسلاح الوحيد ذكر الله عز وجل. ثالثا، القلوب الكافرة هي الآثمة، وبذلك تتم الولاية بين الشياطين والكافرين. رابعا، قبح الفواحش وحرمتها، كل فاحش حرام قولا كانت أو فعلا. خامسا، بطلان الاحتجاج بفعل الناس، إذ لا حجة إلا في الوحي الإلهي وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا، تنزه الرب تنزه الرب تعالى عن الرضا بالفواحش فضلا عن الأمر بها. وصلى الله على نبينا محمد وعليه
الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، ذلك اليوم الاثنين الموافق 25 ليلة 26 من شهر جمادى الأولى لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحمد لله على إفضاله وإنعامه. وها نحن مع سورة الأعراف المكية، والتي تعالج أصول الملة الإسلامية: التوحيد والنبوة المحمدية والبعث والجزاء والتشريع والتقنين، اللذان هما من حق الله عز وجل، ليس من حق أحد سواها. وها نحن مع هذه الآيات الثلاث، أصغي إلى تلاوتها مجودا مرتبا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وادعوه مخلصين له الدين، كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكنوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل أمر ربي بالقسط. من الآمر؟ الله جل جلاله منزل هذا الكتاب ومرسل هذا الرسول وخالقنا ورازقنا وجامعنا في بيته لنتلو كتابه، هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. المأمور بالقول من هو هذا؟ إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة تقرر نبوة رسوله، لو لم يكن رسوله كيف يأمره بأن يبلغ الناس؟ فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أخبر قومك مشركي العرب المجاحدين والمعاندين والعادلين بربهم والمشرعين للباطل، قل أمرني ربي بالقسط. والقسط هو الاعتدال الوسطية. أمرني أن أكون من المقسطين دائما في القول في العمل في العبادة في كل الحركات، العدل العدل، لا حيف وجور ولا ضياع وإهمال، ولكن الاعتدال. هذا مبدأ رسول الله الذي أمره الله أن يعيش عليه، ونحن أتباعه مأمورون بأمره بأن لا نقول إلا الحق ولا نعمل إلا ما كان حقا ولا نعتقد ولا نعبد إلا بحق، لا نفارق أبدا العدل إلى الحيف والظلم أو إلى الإفراط والتفريط، ولكن القصد فقط. قل أمرني ربي بماذا؟ بالقسط الذي هو العدل. هذا نظام حياة المؤمنين، لا حيف ولا جور ولا إهمال ولا تضييع، ولكن العدل. إذن ومن القسط أن يقول الحق وأن يعبد رب الحق ولا يلتفت إلى أوثان المشركين وأصنامهم ولا إلى أباطيلهم وترهاتهم في التحليل والتحريم بغير ما أمر الله ولا نهى الله عز وجل. معشر المستمعين والمستمعات، ما منا إلا وهو مأمور بأن يعيش على القسط الذي هو العدل. إذا قال أو حكم، أعطى أو منع، لا يخرج عن دائرة الاعتدال. ثانيا يقول له وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوهم مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. أولا أمرني بالقسط وأمركم أنتم أن تقيموا وجوهكم عند كل مسجد. كيف نقيم وجوهنا عند كل مسجد؟ إذا قمنا للصلاة لنسجد لله ونعبده نتجه حول بيته التي هي الكعبة المشرفة. ثانياً